الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام متصلا حول الحديث الأول الذي صدر به الإمام كتابه، وهو حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث يقول الإمام ابن رجب: ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم مسائل الأيمان. وصلتم إليها؟ مسائل الأيمان اللي هي القسم أو الحلف. فلغو اليمين لا كفارة فيه، وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب إليه، كقوله لا والله وبلا والله في أثناء الكلام. طيب، اكتب عندك. ومما يدخل في اليمين أيضا، ومما يدخل في لغو اليمين أيضا، ومما يدخل في لغو اليمين أيضا، أن يحلف الرجل على شيء يظنه كذا، أن يحلف الرجل على شيء يظنه كذا ثم يظهر بخلاف ذلك. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وكذلك يرجع في الأيمان إلى النية، إلى نية الحالف وما قصد بيمينه. فإن حلف بطلاق أو عتاق ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه، فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. طيب، اكتب عندك. وألفاظ الطلاق باعتبار الكناية والصراحة تنقسم إلى قسمين. وألفاظ الطلاق باعتبار الكناية والصراحة تنقسم إلى قسمين: لفظ صريح وله ثلاثة أنواع، طلقتك، صرحتك، فارقتك، وهي في القرآن. طلقتك، صرحتك، فارقتك، ده اسمه اللفظ الصريح. وهذا لا يحتاج إلى نية، بل يقع إذا صادف محلة، بل يقع إذا صادف محلة، إلا إذا صدر ممن يجهل معناه. أو دل السياق على أنه يقصد معنى آخر. خذ راحتك يا أخي، خذ راحتك. احنا قلنا ايه ثاني؟ أو دل السياق على أنه يقصد معنى آخر. القسم الثاني اللي هو ايه؟ طلاق الكناية، وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، الطلاق وغيره، كأن يقول الحقي بأهلك، أو لن أعاشرك، وأدخل فيه بعض أهل العلم الطلاق بالكتابة، وأدخل فيه بعض أهل العلم الطلاق بالكتابة، أي شعلها رسالة على الهاتف المحمول قال لها أنت طالق، فلما سألناه قال بشوف الرصيد يكفي ولا ما يكفيش. أيوة يا شيخ محمد، اللي هو إيه الطلاق بالكتابة؟ ما أنا بقول لك بعض أهل العلم، ولكن يعني الأمانة بتقتضي أن نأتي بالأقوال. معايا يا أخي الفضل؟ هو الاحتمالية فين؟ قالوا لعله يقصد ولو من بعيد لا يطلق، فمن أجل هذا أدخلوه في طلاق الكنائس. اكتب وهذا النوع يحتاج لوقوعه إلى نية الرجل، يحتاج إلى وقوعه إلى نية الرجل. وما الذي حمله على ذلك؟ من أول السطر. وتنقسم ألفاظ الطلاق من ناحية التعليق والتنجيز إلى قسمين. اكتب. ها؟ تحتاج على نعم محمد. أرس يحتاج إلى النية. حمله هو أن اللفظ محتمل، أن اللفظ محتمل للطلاق وغيره. القسم الثاني وينقسم ألفاظ الطلاق باعتبار التنجيزي. من حيث أو باعتبار؟ من حيث التنجيز والتعليق. التنجيز والتعليق. التنجيز معي وتنقسم. اكتب من أول هنا. وتنقسم ألفاظ الطلاق من حيث التنجيز والتعليق إلى قسمين. القسم الأول لفظ معلق على فعل شيء أو ترك شيء، كأن يقول أنت طالق لو فعلت كذا أو أنت طالق إن لم تفعلي كذا، فهذا أيضا يفتقر إلى النية، فهذا أيضا يفتقر إلى النية. فإن قصد التهديد والحمل على الفعل أو الترك فلا يقع، فإن قصد التهديد والحمل على الفعل أو الترك فلا يقع، فإن قصد التهديد، فهذا يحتاج إلى النية. يعني هو لما قال احنا قلنا لفظ معلق ولفظ ايه منجز. معلق ان يقول انت طالق لو فعلت كذا او انت طالق ان لم تفعلي كذا، فهذا اللفظ لكي يقع الطلاق بنحتاج الى النية، يفتقر الى النية. فان كان يقصد الحمل على التهديد او الحمل على فعل شيء او الترك على فعل شيء او الحث على فعل شيء لا يقع الطلاق، لا يقع. ان كان يقصد الحمل على الفعل أو الترك أو التهديد لا يقع الطلاق. اكتب عندك وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. يبقى هو ده الأصل فعلا عند كل رجل هدد، الأصل كده. يعني هو إيه عجز أن يحمل امرأته على فعل شيء فقال هذا اللفظ ليزجرها وتحمل هذا الشيء، وإن كان هو هذا الأمر ما يليق بالرجل أن يفعله. الأصل فيه التهديد. يعني بمعنى إيه؟ لو أن رجلا يعني أتاك يستفتاك وأنا بحذر بالفتوى في مسائل الطلاق بالذات، وقال لك والله أنا قلت لها إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق وفعلت، فما الحكم الشرعي؟ فأنت بما تعلمت قلت له ماذا تقصد، الطلاق أم التهديد؟ قال لك والله ما نش فاكر، ما أتذكر. فهنا بنرجع للأصل، الأصل هو الإيه؟ التهديد على الفعل أو الترك. الأصل هو التهديد على الفعل والترك. أه؟ لا ما هنا نكمل الحكم هم. آخر حاجة كتبتها إيه؟ هذا نعم. ما سيأتي إن شاء الله حاضر، سيأتي بإذن الله، بس نتكلم في دي. أيوة علاء. الكل يقصد الحملة على فعل شيء أو ترك شيء لا يقع، لا يقع، وهذا هو الأصل. إن كان يقصد الحملة على فعل شيء أو ترك شيء أو التهديد لا يقع الطلاق، وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين. معي عاوز تقول حاجة شيء؟ تفضل. طيب القسم الثاني وهو الطلاق، لا نكمل عفوا، وإن كان يقصد به الطلاق وقع الطلاق، وإن كان يقصد به الطلاق وقع الطلاق. القسم الثاني وهو الطلاق المنجز، وهو اللفظ الصريح الذي لم يعلق على شيء، وهو اللفظ الصريح الذي لم يعلق على شيء. فهذا يقع إذا صادف محله، صادف محله يعني قال على من؟ على امرأته أو على غيرها، وهل المرأة في عصمته أم لا، وهل دخل بها أم لا، وهل حائض أم لا، وهل نفساء أم لا. أدم عليك إذا صادف محلة، لو من الممكن أن يقول الرجل لمرأته أنت طلق ولا يقع الطلاق، وخبرك كيف طلقها وهي مازالت في العدة، ثم أردف الطلاق بطلاق آخر ولم يراجع الثاني، ليس في محلة لأنه وقع على امرأة مطلقة. معايا يا أخوانا؟ ها؟ محله لأن تكون المرأة، المحل اللي هو مجمع عليه أن تكون المرأة في عصمة الرجل، وأن تكون وأن يكون دخل بها في عصمته ودخل بها. طيب أما إن كانت بقى حائض أو نفساء أو في طهر أتاها فيه ولم يظهر حملها، أو طلقها أكثر من مرة في مجلس واحد، هذا محل نزاع بين أهل العلم. نتكلم على الإيه؟ على المجمع عليه أن تكون في عصمته وأن يكون دخل بها، وغالبا كان مكتوب كتابها هذا يقع باتفاق في محل على طول، يقع بالطائنة يقع وليس لها عدة. نكمل كلامنا يا أخوانا. طيب يقول وهل يقبل منه في ظاهر الحكم فيه قولا للعلماء مشهور وهم روايتان عن الإمام أحمد، وقد روي عن عمر أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته شبهني، قال كأنك ظبية كأنك حمامة، فقالت لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق، فقال الرجل ذلك أنت خلية طالق، فقال عمر خذ بيدها فهي امرأتك. حاصل القصة يا أخوانا أن هذه المرأة كانت تريد أن تطلق من زوجها وتأخذ متاعها، فاحتالت على زوجها فقالت له سمني أو شبهني، فقال لها كأنك ظبي أو كأنك حمامة، فقالت له لا أرضى، فقال لها ماذا تريدين أن أقول؟ قالت له قل أنت خلية طالق، فقال لها أنت خلية طالق، فشدت عليها ثيابها وذهبت إلى عمر وقالت يا أمير المؤمنين طلقني زوجي ائتني بمتاعي، فاستدعى عمر زوجها فقال له ادعت هذه عليك أنك طلقتها وتريد متاعها، قال ما طلقتها، قالت يا أمير المؤمنين بل طلقني، الرجل مش في نوع حاجة خالص، فقال لها ماذا قال لك؟ قالت قال لي أنت خلية طالق، فقال عمر أحق ما قالت؟ قال نعم، ولكن انظر إلى السياق والقصة، واخد بالك؟ يبقى هنا الرجل تكلم بالكلمة ولكنه لا يقصد إيه معناها مطلقا تماما. كالمثال المشهور بنضربه: دخل رجل على امرأته وإذا بها مكبلة بالقيود فأسرع بفك قيودها ثم قال: أنت الآن طالق. طالق يعني إيه؟ حرة من قيودك. يبقى السياق هنا يحدد الإيه؟ حدد المعنى المراد، فلا يقع باتفاق. فعمر قال له: عزمت عليك أن تأخذ بيد امرأتك وأن توجع رأسها إيه؟ ضربا، لأن هذا من الحيل المذمومة في شريعة الإسلام. طيب، وقال: أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها، فهي خلية من العقال وهي طالق لأنها قد طلقت منه. فأراد الرجل ذلك فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته. قال: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق، وهو ينوي غيره أن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله في الحكم على تأويل مذهب عمر. لذلك، ودي مسألة مهمة برضو أرجو أن تفطنوا إليه، إذا وقع خلاف بين رجل وامرأته في مسألة الطلاق، فادعت الزوجة أن زوجها طلقها 10 مرات مثلا يعني، والزوج قال: ما طلقتها إلا مرة واحدة، فالقول قول الزوج ولا يعتد بقول المرأة إلا إذا ببينة، فإن جيء بالبينة فالزوج يؤمر بالحلف. ليه؟ لأن الأصل كلام الزوج. أنتم معايا أخواني في الجزئية ديت؟ الأصل كلام الزوج، حتى وإن كان كاذبا فإنما اسمه على الذين يبدلونه، لأن رباط الزوجية ليس من السهل أن يحل بمثل هذه السهولة. ويروى عن سميط السدوسي قال: خطبت امرأة فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق امرأتك. فقال: إني قد طلقتها 3 فزوجوني، ثم نظروا فإذا امرأتي عندي، فقالوا: أليس قد طلقتها 3؟ فقلت: كان عندي فلانة فطلقتها، وفلانة فطلقتها، وفلانة فطلقتها، فأما هذه فلم أطلقها. فأتيت شقيق ابن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان وافدا، فقلت له: سل أمير المؤمنين عن هذه. فخرج فسأله فقال: نية. خرجه أبو عبيد في كتاب الطلاق، وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك. يبقى هنا النية لابد أن يرجع إليها في إذا كان اللفظ يحتمل. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث الصميت تعرفه؟ قال: نعم، السدوسي إنما جعل نيته بذلك، فذكر ذلك شقيق لعثمان فجعلها نيته. فإذا كان الحلف ظالما ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه لم تنفعه نيته. ودي مهمة في فصل النزاع بين الناس، يعني أنت بتحكم بين الناس في قضية معينة، ويعني اضطررت أن أحدهم يقسم يحلف على التهمة التي وجهت إليه أنه بريء أو كما يطرا لك، فلا بد أن تبين للناس أن الحلف هنا على نيتك أنت المستحلف، ليس على نية الحالف، لأن يصل الحمق ببعض الناس إن هو الحلف على نيته هو، وهذا إن صح هذا ستضيع كل الحقوق. وأيضا بعض الناس يظن أن الرجل إذا كان جنبا أو أن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء وأقسم فإن يمينه ليس شيء، ليس فيه شيء، هذا من الكذب. خد بالك، هذا من الكذب. والصيغة المختارة أن يقول الرجل: والله فقط. أما بقى يضع يده على المصحف والكلام ده كله، كل هذا ليس من دين الله عز وجل. فالشاهد أن اليمين على يمين المستحلف وليس على نية الحالف حتى لا تضيع الحقوق. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وفي رواية له: اليمين على نية المستحلف. وهذا محمول على الظالم، فأما المظلوم فينفعه ذلك. وقد خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل ابن حجر، ف فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنا إنه أخي فخل سبيله فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بذلك أن القوم تحرجوا أن يحلفوا حلفت أنا إنه أخي فقال صدقت المسلم أخو المسلم ومعنى الحديث صحيح ولكن اللفظ بهذه الرواية ضعيف كما قال المحقق. وكذلك تدخل النية في الطلاق والعتاق فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات المحتملة للطلاق أو العتاق فلا بد له من النية. وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سؤال الطلاق ونحوه أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء. طيب اكتب عندك أيضا الطلاق في حال الغضب. الغضب له حالتان، الأولى أن يخرج الإنسان عن شعوره حتى لا يدري ما يقول، فإن وقع الطلاق في هذه الحالة لا يعتد به. الحالة الثانية أن يغضب ولا يخرجه غضبه عن الشعور بما يقول، فإن وقع الطلاق في هذه الحالة يعتد به. فإن وقع الطلاق في هذه الحالة فيعتد به. ألا يخرج الطلاق عن الشعور بما يقول، فإن وقع الطلاق في هذه الحالة يعتد به. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث خولة بنت ثعلبة تقول إن أوس بن الصامت زوجها كان به لمم فغضب فاشتد لممه فظاهر مني. أن أوس بن الصامت زوجها كان به لمم فغضب فاشتد به لممه فظاهر مني. أي نعم، ما حكمها؟ كفارة مغلظة اللي هي أن يعتق رقبة أو يصوم 60 يوم. ليس بطلاق. نعم، لأن هنا بستشهد. خليكم معايا، إحنا بنقول لأن كثير من الناس يغضب ويطلق ويروح يقول لك تغضبان وزهقتني ونرفزتني والكلام ده كله. طب ما هو شيء طبعا أنت تطلق وأنت غضبان، يعني ليس من المعقول أن تكون هي في حالة صفاء وتمزحون وتمرحون وتقولها أنت طالق، هذا مش موجود أصلا. فأنا بد عند الطلاق أن يكون هناك غضب، فالغضب هذا يعتد به. جبنا بنستدل بالكلام ده على ما الدليل على هذا، على أن الإنسان إذا غضب وتكلم في حال غضبه ولكنه يشعر بما يقول يؤاخذ على كلامه، بقصة أوس بن الصامت مع زوجه خولة بنت مالك بن ثعلبة. محل الشاهد هي قالت كان أوس بن الصامت به لمم، أي سريع الغضب، فغضب فاشتد به لممه فظاهر مني. فلما ظهر هذا الكلام كله قصته خولة على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أمضى عليه الظهار، أمضى ولم يعذره لأنه غضبان أو كذا أو كذا، بل أمضاه عليه. فقال لخولة ما أراك إلا قد حرمت عليه، مع أنه ماله ها؟ قاله فين؟ قاله في غضب، ما أراك إلا قد حرمت عليه. ومعنى كلمة ما أراك إلا قد حرمت عليه لأن الظهار كان عند العرب قبل البعثة من أشد أنواع الطلاق، فلما جاء الإسلام ما جعله طلاقا ولكن جعله منكرا من القول وزورا، وأوجب فيه الكفارة المغلظة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. كل هذا إيه؟ من قبل أن يتماسا. معايا يا أخوانا؟ لا 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 لا. طب الحكم الشرعي ظاهر ولم يكفر ثم أتى زوجه، يأسم فقط، لأن الظهار لا يؤثر على العلاقة الزوجية. انتبه كويس، الظهار لا يؤثر على العلاقة الزوجية، يعني إيه؟ لا يفصل، لا يفسخ العلاقة الزوجية، ما يفسخ العلاقة الزوجية إلا الطلاق أو الفسخ أو الخلع أو الرد، عياذا بالله. تفضل شو محمد. لا لا يؤخذ. الضبط عندنا يا شيخ محمد ألا يدري ما يقول، لأن الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا بما يقصد، خد بالك، لأن احنا عندنا الأحكام التكليفية مدارها على العلم والقصد، أما الخطأ فلا شيء فيه مطلقا. فالعلماء جعلوا الغضب حالة معينة تعتري الإنسان لا يدري بما يقول، فلا يؤخذ بذلك. نكمل كلامنا. ما أراك إلا قد حرمت عليه، حرمت عن ده، هذا على أساس ما كان عندهم قبل التشريع. لذلك هي بدأت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قول التي تجادل تجادله، وقالت يا رسول الله نصرت له بطني فلما كبر سني رماني، وقالت لي منه عيال إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد إلا أن يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت اللهم إني أشكو إليك. كويس، تقول عائشة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذ عند نزول الوحي، فقلت لها تنحي، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهذا فيه دليل على أن العبد إذا لجأ إلى الله يجد عنه تفريجا لكل كرب سبحانه وتعالى، مهما كان الذي ذهبت إليه إلجأ إلى الله. قد سمع، سمع هنا بمعنى أدرك الصوت أو بمعنى استجاب؟ لا، استجاب، استجاب. وفيه دليل على أن لفظة السمع في القرآن ترد ولها معنيان، إدراك الصوت واستجابة الكلام. معايا أخوانا كده؟ طيب نكمل الكتاب حتى ننتهي اليوم إن شاء الله من الحديث. يقول وكذلك تدخل النية في الطلاق والعتاق، فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات المحتملة للطلاق أو العتاق فلا بد له من النية. وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سؤال الطلاق ونحوه أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء. وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه أم يلزم به في الظاهر، في ظاهر الحكم فقط؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء. والصواب يا أخوانا أن الطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ به الزوج، أما مجرد طلقها في نفسه لا، هذا من وساوس الشيطان، وهذا إن وقع يفسد على العبد حياته بل يدمر بيته. فالعلماء وضعوا الضابط هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل به أو تقول به، يبقى لابد من التلفظ. يقول ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة كالبتة ونحوها فهل يقع به الثلاث أو واحدة؟ في قولان مشهوران، وظاهر مذهب الإمام أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية، فإن نوى به ما دون الثلاث وقع به ما نوى، وحكي عنه رواية أنه يلزمه ثلاث أيضا. اكتب عندك. وينقسم الطلاق باعتبار الرجعة ونحوها إلى قسمين: طلاق رجعي وطلاق بائن. أما الطلاق الرجعي أن يطلق مرة أو مرتين ثم يراجع في العدة، ثم يراجع في العدة، والعدة تختلف من امرأة إلى أخرى. القسم الثاني طلاق بائن، طلاق بائن، وينقسم إلى قسمين: بائن بينونة صغرى، وهو أن يطلق المرة الأولى أو الثانية ثم يتركها حتى تنقضي العدة، القسم الثاني بائن بينونة كبرى. نعم، البائن بينونة صغرى أن يطلق المرة الأولى أو الثانية ثم يترك الزوجة حتى تنقضي العدة، حتى تنقضي العدة. القسم الثاني أن يطلق اللي هو البائن بينونة إيه؟ كبرى. أن يطلق للمرة الثالثة فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نرجع للكتاب: ولو رأى امرأة فظنها امرأته فطلقها ثم نعم فضل لا يسأل أخونا عن الحالة الثالثة اللي هو الطلاق البائن بينونة كبرى، أن يطل أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. زوجا غيره تنكحه نكاحا شرعيا صحيحا بقصد مداومة العشرة، أما إن كان بقصد أن ترجع للأول فهذا عياذا بالله هو الزنا بعينه. وهنا تفصيل، نقول أن عندنا الزوج الأول والزوج الثاني والمرأة ووليها، فإن حدث اتفاق بينهما أو نوى أحدهما أن الطلاق من أجل أن تحلل الأول فلا تحل الأول، فلا شك أن هذا من زواج المحلل والمحلل له، وهو ملعون بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن النكاح في هذه الحالة باطل ولا يعول عليه. يقول: ولو رأى امرأة فظنها امرأته فطلقها ثم بانت أجنبية طلقت امرأته، لأنه إنما قصد طلاق امرأته، نص طلاق امرأته نص على ذلك أحمد، وحكي عنه رواية أخرى أنها لا تطلق، وهو قول الشافعي، ولو كان العكس بأن رأى امرأة ظنها أجنبية فطلقها فبانت امرأته فهل تطلق، فيه قولان هما روايتان لأحمد، والمشهور من مذهب الشافعي وغيره أنها تطلق. نعم، هو الصواب أنها لا تطلق، ولكن النسخة التي بين يدي أنها تطلق، الأمر واسع يعني. ولو كان له امرأتان فنهى إحداهما عن الخروج ثم رأى امرأة قد خرجت فظنها المنهية فقال لها فلانة خرجت أنت طالق، فقد اختلف العلماء فيها، فقال الحسن تطلق المنهية لأنها هي التي نواها، وقال إبراهيم تطلقان، وقال عطاء لا تطلق واحدة منهما، ومذهب الإمام أحمد أنها تطلق المنهية رواية واحدة لأنه نوى طلاقها، وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه، واختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق، هل تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضا على طريقتين لهم. كل هذه أخوانا اختلافات لأهل العلم مبنية على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة. ودي من القواعد المهمة عند أهل العلم. اكتب عندك في الهامش كده: قال شيخ الإسلام: والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. دي نص القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام. يقول: وقد استدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة، كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها، كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فإن هذا العقد إنما نوى به الربا لا البيع، وإنما لامرئ ما نوى. ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا، وفيما ذكرناه كفاية. مثال يا أخوانا الذي ذكره هنا الشيخ ولم يرشد ولم يعني يأتي به التفصيل، اللي هي بيوع ظاهرها البيع ولكن حقيقتها الربا، وإن لم يقصد من فعل الربا، اللي هو بيع العينة، أن يشتري الرجل سلعة نسيئة من رجل ثم يبيعها نقدا له بأقل من سعرها النسيئة، أن يشتري الرجل سلعة نسيئة من رجل ثم يبيعها له نقدا بثمن أقل، هذا ربا. وهذا الذي قال له ابن عباس أو قال عنه ابن عباس: دراهم بدراهم وبينهما حريرة. يبقى إنسان اشترى هذا الشيء من رجل بسبعمائة نسيئة، نسيئة يعني إيه؟ إلى أجل، ثم قال له: اشتريها مني نقدا، فاشتراها بخمسمائة. معايا؟ يبقى أصبح القضية عبارة عن إيه؟ أخذ منه خمسمائة وسيردها كم؟ سبعمائة. هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه، وهذا الذي يسميه الفقهاء بيع العينة وهو محرم. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث في السنن، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. تفضل يا شيخ. وهي المسألة الثانية: إن اشتراه من رجل ثم باعه إلى غير الذي اشتراه منه، هذا سماه الفقهاء التورق بالقاف مش بالكاف، التورق. وقال عمر بن عبد العزيز: التورق آخية الربا، أي أصل الربا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: العلة الموجودة في بيع العينة هي الموجودة في التورق وهو محرم. نعم. لا، احنا بنتكلم على ماذا؟ بنتكلم عن ان هذا الرجل لما ذهب يشتري نسيئة كان يحتاج الى المال، ولكنه ما استطاع ان يأتي بالمال الا بهذه الوسيلة، هذا محرم. اما اذا اشترى نسيئة وبعد ان اشترى عن له، والله اعلم بما في قلبه، انه لا يحتاج السلعة وفي احتياج للمال، فجوزها بعض أهل العلم. معايا أخي الفضل؟ احنا بنتكلم على إيه؟ لما أراد أن يشتري. وهذا ممكن، يعني أنت مثلا واحد مثلا راح اشترى ثلاجة قيمة بثمن كبير، وبعد أن اشتراها طرأ أنه أنه يحتاج المال في أمر طارئ كجراحة لابنه أو لزوجه أو ما شكل هذا، فأراد أن يرد البيع ويمشي نفسه مثلا بالثلاجة القديمة ويحتاج إلى المال، هذا لا بأس به إن شاء الله، هذا لا بأس به، والعلم عند الله عز وجل. يقول: وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث أنه يدخل في 70 بابا من الفقه والله أعلم. والنية هي قصد القلب، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات، وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية في الصلاة، وغلطه المحققون منهم، وحاشا للشافعي أن يقول ذلك. يعني حاشا أن يقول الشافعي أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يقول الله أكبر نويت أصلي العصر 4 ركعات مؤتمن في مسجد كذا خلف كذا، هذا مخالف. لأن هنا بيقول إيه، وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة. حاشا يا إخواننا للإمام. ومن أجل هذا دائما وأبدا إذا أردت أن تنقل عن أئمة المسلمين فاجعل سندك عاليا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يعني انقل عنه مباشرة في كتبه ما استطعت بالطبقة التي تليه، ما استطعت بالطبقة التي تليها. أما أنك تنقل هكذا لا، كثير ما يغلط الناس، أو التصحيف أو التزوير والتدليس على الأئمة، فانتبه لهذا. يقول ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده، فإن مجاهد قال إذا أراد الحج يسمي ويهل به، وروي عنه أنه قال يسميه في التلبية، وهذا ليس مما نحن فيه. يبقى لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحج، هذا ليس جهرا بالنية بل هذا من النسك. يبقى فرق أن يقول العبد اللهم إني نويت الحج فيسره لي، لا هذا مخالف، وبين أن يقول لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحج تماما، كأن لما يذبح الإنسان يقول بسم الله، بلك هذا هو السنة في الذبح، ولكن يقول نويت أذبح، لا هذا ليس من دين الله. يقول نعم
في بعض الناس
هذا وارد ولكن ليس على الجمع، ما يقالش بالصيغة الجماعية. معايا؟
أي
نعم هو ذلك. كان يبقى على المال محمد. طيب يقول وهذا ليس مما نحن فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة وحجا، وإنما كلامنا أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام اللهم إني أريد الحج أو العمرة، كما استحب ذلك كثير من الفقهاء، وكلام مجاهد ليس صريحا في ذلك، وهذا أيضا لا يصح. وقال أكثر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والنخعي تجزئه النية عند الإهلال، وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فقال له أتعلم الناس أوليس الله يعلم ما في نفسك؟ نعم. ونص مالك على مثل هذا، وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به، حكاه صاحب كتاب تهذيب المدونة من أصحابه. وقال أبو داود قلت لأحمد أتقول قبل التكبير يعني في الصلاة شيئا؟ قال لا، وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية، والله أعلم. هذا هو الحديث الأول الذي سطره الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو يا أخواننا كما اتفقنا مطلوب منك، بحيث يعني أريد منك ومن نفسي أن نرتقي في العلم ونتقدم، لا نقف هكذا. فدلوقتي الحديث احنا اخذنا فيه وقت، وان شاء الله وقت يكاد يكون يعني ايه على قدر الاستطاعه ورحمه الله واسعه. المطلوب منك تحفظ الحديث كما اتفقنا حفظ نص جيد، وتعيد القراءه في الكتاب الماتع الذي ذكرناه، وان كتبت شيئا من التعليقات التي اسمعناك اياها فهذا حسن، واحنا لسه في بدايه الكتاب، والكتاب كما قلنا يشتمل على اكثر من 50 حديث، ان استظهرتها واستظهرت ما فيها من معاني إن شاء الله نحسبك يعني تكون على علم ينجيك الله عز وجل به من نار جهنم، والله عز وجل المسؤول والمأمون أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.